بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، نحن ما زلنا في باب بعنوان باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وكان المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ساق بإسناده حديثا وقفت عنده طويلا وتحدثت عنه، وهذا الحديث متعلق بخصال أو آيات أو علامات النفاق. والمؤلف رحمه الله ذكره هنا، وقلت بأن هذا من النفاق العملي، ليبين أن من اتصف بمثل هذه الصفات لا شك أن إيمانه يضعف ويقل. وقد وعدت في اللقاء الأخير الذي كنت أتحدث فيه حول هذا الحديث أن أبين كلمة عن النفاق وأقسامه، بل أود أن أشير إلى أمر هو متى ظهر النفاق في الإسلام. النفاق أيها الإخوة الكرام مرض عضال يدل على دناءة في النفس وسوء في الطبع وضعف في الشخصية، لأن النفاق لا يكون إلا من رجل ضعيف في جوانب مختلفة متعددة. ولذلك ظهر النفاق في المدينة النبوية. مكة لم يكن بها نفاق، وذلك لأن الأمر لا يحتاج إلى ذلك، فكان المشركون على قوة، وكان أهل الإيمان في بداية أمرهم مستضعفون، وكان المشركون ينالون من النبي عليه الصلاة والسلام ومن صحبه، فلا داعي لظهور أمر يتغير به الإنسان عن حاله ووضعه. ولكن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية ونزل فيها وبدأ الإسلام يظهر، بدأ أهل الباطل ممن لم يرق لهم، وهذا موجود في كل زمان ومكان، يعني في ناس لا تحب الخير، لا تحب الإسلام، لا ترغب فيه، لم يرق لطائفة ظهور هذا الدين واستعلائه، وكونهم أيضا يخالفونه أمر صعب للغاية لضعفهم ولانتشار الإسلام وزيادته وقوته. فبدأ النفاق يظهر، ولما بدأ يظهر بدأ بالنفاق الأكبر أو بالنفاق الاعتقادي. قوم لا يحبون الإسلام ولا يريدونه، ولكن لقوة المسلمين ولضعفهم ولأن المخالفة بالنسبة لهم ستكون عظيمة وسينال الناس منهم، فأعلنوا دخولهم في الإسلام، وهم في حقيقة الأمر يبطنون الكفر والعداء للإسلام. وكان على رأس المنافقين بالمدينة النبوية رجل يقال له عبد الله بن أبي بن سلول، ولذلك الكتاب والمؤرخون يقولون عنه أو ينعتونه بأنه زعيم المنافقين، إمام المنافقين في المدينة النبوية. لعل في ذلك الرجل ده كان أهل المدينة يهيئونه ليكون هو المسؤول الأول أو الحاكم أو القائد. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية وجد الأمة كلها تتبعه، ووقفوا إلى جواره ودانوا برسالته، فما يستطيع هو أن يخالف جمهور المسلمين أو جمهور الناس، ولكن وقع في قلبه حقد وضغينة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك النفاق الأكبر يا إخواني نفاق خطير جدا، يقال له نفاق أكبر أو نفاق اعتقادي، وهو أشد والعياذ بالله تعالى من الكفر الصريح. الكفر الصريح نحن نعرف أهله وبالتالي نستطيع أن نحترمه، وأن نترفع من أن نسمعهم شيئا من كلامنا أو مخططاتنا أو رؤيتنا أو غير رؤيتنا أو غير ذلك. إنما المنافق مندس، ده يعني في داخل أو في بوتقة مع هؤلاء الناس، مع عموم الناس، فيسمع ما يدور، وربما يحيك المؤامرات بعدما يسمع وبعدما يقف على الحقائق. ومن هنا كان النفاق الأكبر، صاحبه متوعد بعذاب لم يتوعد به رب العالمين سبحانه وتعالى الكافر الأصلي. يقول سبحانه وتعالى في كتابه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ويقول سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل، وجهنم أعاذني الله وإياكم منها، دركات بعضها أسفل من بعض. وهذا المنافق نفاقا اعتقاديا، اللي يظهر الإيمان ويبطل الكفر، ده في أسفل سافلين في قعر نار الجحيم والعياذ بالله تعالى. هذا هو القسم الأول من أقسام النفاق. القسم الثاني هو النفاق العملي أو النفاق الأصغر، وأنا أردت أن أتحدث عن ذلك حتى لا تختلط المسائل عند بعض الناس. النفاق الأصغر عبارة عن خصال معاصي، ذنوب، سيئات ليست من أخلاق أهل الإيمان ولكنها من أخلاق المنافقين أو الكافرين، ولكن قد توجد في البيئة الإسلامية، بل ربما تترعرع، كلها جذور قوية تضرب بأطناب، كلها هيئات ومؤسسات تقوم على ذلك. النفاق العملي صاحبه يبطل الإيمان، يعني يدين لله عز وجل بالإيمان ولكن إيمانه فيه ضعف. وهنا المؤلف رحمه الله ساق الحديث لذلك: إيمانه فيه ضعف، ويدل على أن الإيمان ينقص، فبيرتكب بعض خصال المنافقين أو يأتي ببعض المعاصي التي يألفها ويفرح بها أهل النفاق والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا في الحقيقة مسلم عاصي أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لما ارتكبت يداه أو اقترفت من ذنوب وسيئات كان الأولى به أن يترفع عنها وألا يقع فيها. هذه كلمة يسيرة عن ظهور النفاق في الإسلام وكيف بدأ وأين بدأ وأقسام المنافقين. والحديث يبين أن بعضا من أهل الإيمان قد يقعون في خصال ليست من خصال الآداب الإسلامية ولا من خصال أهل الإيمان الحقيقي، وهم إن فعلوا ذلك أو وقعوا في شيء من ذلك فقد وقعوا في لون من ألوان النفاق العملي، وهو كبيرة عظيمة من الكبائر. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يلي هذا الموضوع، وإن شاء الله تعالى يعني ننهي هذا الباب لنبدأ بإذن الله عز وجل في باب آخر بعده. الحديث الذي معنا الآن يرويه الإمام أيضا أبو داود رحمه الله تعالى بسنده، فيقول: حدثنا أبو صالح الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حقيقة هذا حديث عظيم جدا، وإن كان فهمه بعض الناس على غير وجهه، فهمه بعض الناس على غير وجهه. طائفة الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء يكفرون المسلمين، يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي بالكبائر، فجاءوا مثلا عند السرقة والزنا اللي يرتكبها المسلم يقولون: ده كافر خارج من الإسلام، خارج من الملة. ايه الدليل؟ يجيب لك هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول لك ده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي نفى عنه الإيمان. ده مش كلامنا، هذا يعني يتعلل بذلك أو يستدل بهذا الحديث. وفي الحقيقة هذا الحديث له معنى وله فهم عند أهل السنة والجماعة. وأنتهز بهذه المناسبة الفرصة لأقول بأننا يجب يا إخواني أن إحنا نجمع نصوص الكتاب والسنة عندما نأتي لنستدل أو لنستنبط حكما معينا. فلا يجوز مثلا الاقتصار على بعض الأدلة أو بترها أو سياقها على غير وجهها وترك البعض الآخر. ليه؟ لأن ده يعني إلى جانب أنه عدم فقه قد يكون خيانة في العلم. الحديث يجب أن احنا نجمع بعضها إلى بعض. احنا عندنا طائفتان متقابلتان، يعني انتبهوا معي حتى يفهم المقال. عندنا طائفتان متقابلتان، طائفة يقال لها الخوارج وطائفة يقال لها المرجئة. خوارج هؤلاء هم الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، وفي الحقيقة دول كانوا أهل عبادة وذكر وورع وزهد، ولكنهم أخذوا بعضا من النصوص وفقهوها على غير وجهه. فنظروا مثلا إلى آيات الوعيد وأحاديث الوعيد وأخذوها على ظاهرها وطبقوها على المسلمين وبالتالي أضلوا. وبعد أن ضلوا قابل هذه الطائفة طائفة يقال لها المرجئة. المرجئة دول مين؟ المرجئة اللي قالوا الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وده اللي المؤلف ساق هنا الباب هنا من أجله. قالوا بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وبالتالي إيمان الناس كلهم واحد، والذنوب والمعاصي والأثام لا تضر المسلم. تلاحظون بأن يعني هاتين الطائفتين يعني متقابلتان، وكل واحد منهم فهم النصوص على غير وجهها. فالخوارج جاءوا إلى آيات الوعيد وطبقوها في المسلمين، والمرجئة قالوا أو جاءوا إلى آيات الوعد وقالوا إحنا بنستدل بها على إن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان. يجي مثلا على الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول لك بس مجرد أنه يقول لا إله إلا الله دون عمل دخل الجنة. الحقيقة هؤلاء لم يجمعوا النصوص، ولا بد من أن تجتمع النصوص وتدرس وينزل كل نص على حاله ومكانه ومقامه. ومن باب الفائدة أود أن أقول لشباب هذه الأمة ولأبنائنا من طلاب العلم وأهله إن إحنا يجب نحن نرجع إلى أقوال أهل العلم فيما يمكن أن يشتبه علينا. يعني لو جيت لهذا الحديث مثلا الذي يمكن أن يسمعه طالب العلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يوم مباشرة دون أن يفهم لهذا الحديث وجه أو أن يرجع إلى أقوال أهل العلم فيه، لو وجد زاني أو سارق أو قاتل أو غير ذلك يحكم عليه بالردة والكفر وينفي عنه الإيمان. وده في الحقيقة ليس فهما سديدا سليما. ليه؟ لأن هذه أعمال لا يخرج العبد بها إن لم يكن مستحلا عن الإيمان. انتبهوا معي كلام دقيق، هذه أعمال لا يخرج العبد بها إن لم يكن مستحلا عن الإيه؟ عن الإيمان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقعت في عهده وعصره هذه المعاصي والذنوب والآثام، هل نفى الإيمان عن أصحابها ولا أقام عليهم الحد؟ إقامة الحد على من ارتكبه دليل على أنه مسلم ونحن ننفذ حكم الله فيه. والراجح من أقوال العلماء من أقوال العلماء أن الحدود والعقوبات تجبر الذنب بفضل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك في مصطلح كده تعلمناه من علمائنا أن الحدود زواجر وجوابر. إيه معنى زواجر وجوابر؟ يعني زواجر يعني تزجر عن الوقوع في الفعل والقيام به، وجوابر تزبر الخلل والنقص اللي سقط. وحديث عبادة يدل على ذلك ويؤيده. النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الصحابة بيعة وذكر هذه المنكرات وتلكم المعاصي والمحرمات، أخبر بأي شيء؟ قال من اقترف من هذه القاذورات شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فمرتكب هذه المعاصي والأثم والكبائر أمره مفوض إلى ربه طالما أنه من أهل الإيمان ولم يشرك في عبادته للرحمن، بدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل الله عز وجل ما دون الشرك من المعاصي والأثام والمنكرات جعله الله داخلا تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لصاحبه ابتداء وإن شاء عذبه به، وإن عذبه وأدخله النار أخرجه بشفاعة الشافعين. احنا نجيب حديث عبادة والأحاديث الدالة على مثله ولا نقابل بها هذا الحديث، ولكن نجمع بينهما، نجمع ايه بينهما، ولا نقول بأن الأحاديث متعارضة أو متضاربة، لما تقرر عند أهل السنة والجماعة أن أصحاب المعاصي والآثام والمنكرات من أهل الإيمان، يعني من دخل الإيمان بيقين وارتكب معصية من هذه المعاصي لا يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان إلا إذا كان مستحلا لذلك. لو استحل المعصية ودي حلال وقد عرف أنها حرام أو أصبحت من المعلوم من الدين بالضرورة فباستحلاله إياها يخرج من الإيمان. إنما الشيطان يلعب وينزغ والنفس والهوى تؤثر على الإنسان، فلو وقع الإنسان أو زلت قدمه في معصية من هذه المعاصي وهو مؤمن صادق الإيمان لا يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان، ولكن تضعف إيمانه. طيب قبل أن أتكلم عن هذا، وأنا سأتي في نهاية الباب إن شاء الله تعالى أو في نهاية هذا اللقاء لأتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه هو الهدف الذي ساق من أجله المؤلف هذا الباب. طيب إحنا نود نفسر أو ما يعني يطلق عليه نؤول الحديث ده، يعني نذكر معناه. ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ العلماء الحقيقة أهل العلم الأئمة الفقهاء لهم تفسير وتوجيه لمثل هذا الكلام. قالوا أولا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا خبر جاء في صورة النهي، معناه النهي، ده خبر ناصم يخبر أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولكن معنى ذلك النهي. النهي يعني إيه؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى المؤمن عن الوقوع في هذه المسألة اللي هي المعاصي المذكورة دي، سواء كان زنا أو سرقة. فالكلام صيغة أو صورة صورة الخبر، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الزاني والسارق لا يفعل هذه المعصية إلا إذا فعلها وهو غير مؤمن. هذا صورته الخبر، ولكن معناه إيه؟ معناه ده لا، ده النبي أصلا ينهى عن الوقوع في ذلك، يعني يقول يا أيها المؤمن لا ينبغي عليك أن تقع في ذلك أو أن تصيب من هذه الآثام أو المنكرات شيئا. فهو الكلام وإن كان صورته صورة الخبر إلا أن معناه الإيه؟ إلا أن معناه النهي. هذا أولا. قيل أيضا في هذا قول آخر، قيل بأن هذا مراد به التهديد والزجر والوعيد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزجر عن الفعل، عن هذا الفعل، ويبين أنه سيء وكبير ولا يجوز المؤمن أن يقترفه. فقال هذه العبارة من باب الردع ومن باب الزجر، والأمثلة على ذلك كثيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إيه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب هب أن إنسانا مسلم تكلم في حق أخيه بلسانه كلاما باطلا، هل يعد من المسلمين؟ أو مثلا آذى إنسانا بيده، هل يعد من المسلمين؟ لا، ولكن هذا من باب التنفير ومن باب الزجر ومن باب الوعيد ومن باب الوعيد. وقيل النفي هنا منصب على كمال الإيمان لا على أصل الإيمان. النفي هنا نفي الإيمان في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، منصب على نفي كمال الإيمان وليس على أصل الإيمان اللي هو موجود في القلب. الله هو يعني ممكن يقع النفي ولا يشمل الأصل؟ قال لك نعم، يمكن أن يقع النفي ولا يشمل أصل الإيمان، ولكنه يشمل أو يعنى به نفي الكمال الواجب الذي يجب أن يكون عليه الإنسان. ومعنى ذلك أن المؤمن الحق، أن من آمن وصدق بربه سبحانه وتعالى ومولاه، أن من خالط الإيمان بشاشة قلبه لا يقع في هذه المعاصي، إنما لما يكون متلوث بقى والإيمان في ضعف فممكن أن يقع في شيء من هذه المعاصي. طيب يعني حتى لو وقع ينفع ننفي الإيمان؟ نقول نعم ينفى الإيمان، وليس المراد به نفي الأصل وإنما نفي الكمال، وإنما نفي الكمال. ولهذا أمثلة من السنة، ولهذا أمثلة من الإيه؟ من السنة. الرجل الذي دخل وصلى أمام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعدين صلى صلاة نقر فيها الصلاة، يعني لم يصلي كده صلاة باعتدال، لم يقم الركوع والسجود ولا القيام كما يجب أن يكون. فلما صلى أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأتى الرجل صلىه، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، ارجع صلي فإنك لم تصلي. طب الرجل كان قائم يصلي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الصلاة. ليه؟ لأنه لم يأتي بالصلاة الكاملة، لم يحقق الخشوع في صلاته، فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والرجل راح يرجع تاني يصلي، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنك لم تصلي، رجع قال لا أحسن غير هذا، علمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نفى الصلاة عن هذا الرجل رغم أنه إيه؟ صلى. طب المراد بالنفي هنا إيه؟ نفي الكمال الواجب الذي يجب أن يأتي به في الصلاة، أن يأتي به فين؟ في الصلاة. هو عنده إيمان وعنده صلاة، ولكن إيمان في ضعف، وصلاة ليست صلاة كاملة كما يجب أن تكون. وأنا ذكرت إن الإنسان يمكن أن ينفي الشيء لنفي الكمال عن لعدم وجود الكمال فيه مع بقاء أصله، مع بقاء إيه؟ مع بقاء أصله. ومثلا مثال آخر، أنت لما ممكن تشوف شجرة ليس لها قائمة، لها بس فقط جذر ولها يعني غصن، ولكنها ليست لها أوراق وليست مثمرة، بتقول عنها إيه؟ شجرة. وأحيانا أيضا ترى شجرة كاملة الأغصان والفروع والأوراق ومثمرة، تقول عنها شجرة، هذه شجرة وهذه شجرة، بس دي شجرة كاملة ودي شجرة إيه؟ وهذه شجرة ناقصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، أو معنى هذا الحديث، إن مرتكب هذه المعاصي والآثام إيمانه ضعيف، وليس القصد نفي أصل الإيمان وإنما نفي الكمال الواجب، بدليل أن هذه المعاصي لا حدود. وقام النبي عليه الصلاة والسلام الحد على أصحابه، مثلا شرب الخمر كبيرة من الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة. في صحيح البخاري وغيره إن كان فيه رجل يدمن شرب الخمر من المسلمين، وكان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان كثيرا ما يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يكثر شرب الخمر ويقام الحد عليه. كون يكثر شرب الخمر ويقام الحد عليه ويدخل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أنه مخارج من الإسلام، بل كما في صحيح البخاري في مرة من المرات أتي به والحد بيقام عليه. فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، بيلعنه ويقول يعني ده يعني بيأتي كثيرا. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله كما نقل عنه الحافظ ابن حجر قال ده الراجل ده أتي به في الخمر أو جلد 50 مرة، يعني مرات ومرات ومرات. ولذلك الصحابي قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به وهو يجلد في الخمر، كبيرة من الكبائر، معصية عظيمة، أم الخبيشة أم الخبائث. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني هذا الرجل ما حبه لله والحبه لرسول الله عليه السلام يقع في هذه المعصية. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ هذا من الوعيد الذي يمكن أن يرفع بأسباب خارجة عنه. فمثلا الوعيد ده يرفع بالحسنات الماحية، بالتوبة، بالذكر، بالإنابة إلى الله عز وجل، بالاستغفار، بقيام عمل صالح آخر عند الإنسان. فمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت من العوامل الدافعة لوقوع هذا اللعن على هذا الشخص. هذا في الحقيقة يجب على ضوء مثل ذلك أن نفهم هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب المعاصي من أهل الإيمان الصادق، وأنا أؤكد على هذا وأكرره، مش أهل النفاق أو يعني من يتظاهرون بالإيمان أو بالقوف إلى جوار الإسلام أو أنهم لا يبغضونه ولا يعادونه وهم على عكس ذلك. لا، نتكلم عن المؤمن الصادق في إيمانه الذي يمكن أن تزل قدمه فيقع في معصية من المعاصي. ده يقع المسلم تذل قدمه يقع في معصية من المعاصي، إذا وقع علاجه حله إيه؟ أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. طب إن لم يتب، هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه الله بذنبه وأدخله النار، وإن شاء غفر الله له، مع التأكيد على أنه إن عذب بذنبه خرج من النار بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والأحاديث متكاثرة على ذلك، الأحاديث الواردة في هذا كثيرة جدا، كثيرة للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويقول صلوات الله وسلامه عليه لكل نبي دعوة مستجابة. تأملوا بقى كرم النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، يقول لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول وإني ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ولذلك هنحذر من الشرك، عشان كده إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك ده مصيبة، الشرك أكبر الكبائر، الشرك يوجب الخلود في النار. أما غير المشرك من أصحاب المعاصي من المتلوثين بالخطايا وهو مؤمن صادق في إيمانه فأمره إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أحاديث كثيرة رواها البخاري ومسلم كما رويت في سائر كتب السنة، وفيها حتى أن أهل الإيمان يشفعون رب العالمين، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، وأهل الإيمان يشفعون في إخوانهم. في صحيح مسلم أن أهل الإيمان لما يدخلوا الجنة يقولون يا ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ما لنا لا نراهم، احنا كان في معانا في المسجد ناس بتصلي وتصوم معانا وتشاهد رمضان بس احنا مش شايفينهم، ما لنا لا نراهم. فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، وفي رواية اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، حبة خردل من إيمان. وبعدين يعني بعض الناس من الخوارج أو من المرجئة قد يستهين بذلك، الخوارج يقول لك لا ده يعذب، والمرجئة يقول لا سالم. وأنا أقول عافاني الله وإياكم من عذاب الجحيم، هو دخول النار ده أمر سهل؟ نشوف الحديث اللي يعني يجيب منه الإنسان، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الكفر، يجي يوم القيامة أنعم رجل كان موجودا على ظهر هذه الدنيا من أهل المعاصي والكفر والنفاق والشرك والعياذ بالله تعالى، فيغمس غمسة كده في النار. طيب ما عاد صار في موعد إليك. تفضل. نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، أنا الوقت أنا عملت حاجات كتير وحشة في حياتي.
نعم
عملت حاجات وحشة في حياتي، فأنا يعني عاوزة وبحاول لأني يعني أتوب من الحاجات الوحشة اللي عملتها.
نعم.
بس الصلاة يعني بصلي فرض وما بصليش تاني، ودايما وانا بصلي يعني بطلع ريح.
نعم.
ما بتحكمش في نفسي. بس انا اول حاجة شايف السؤال الاولاني ان انا يعني عاوزة اصلي وعاوزة يعني اغفر عن الذنوب اللي انا عملتها كلها.
طيب حاضر، تابعيني في نهاية الحلقة سأجيب عليك ان شاء الله. اختنا امة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
انا بعرف صديقة عندي مسيحية مش عارفة اقنعها بالاسلام يعني.
نعم.
انا بعرف صديقة مسيحية مش عارفة اقنعها بالاسلام، هل بكون بأثم يعني لو
طيب حاضر
يعني.
طيب حاضر. هنا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ هستأذن حضرتك في سؤال كده بالنسبة للدعاء.
نعم.
دلوقتي أنا قريت طلعت من على الإنترنت كده بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث بيقول إن أنا ممكن أدعي بس دعوة تكون ما فيهاش اسم أو
نعم
أو حاجة زي كده. فأنا دلوقتي في مثلا ناس ظلموني وورطوني في ورطة كبيرة والأذى دوت ممكن يستمر معايا العمر كله.
نعم.
فأنا دلوقتي أما أدعي ينفع أدعي عليهم مثلا؟
طيب حاضر. من؟ الأخ أحمد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا شيخنا.
يا مرحبا.
أخبارك؟
الحمد لله.
كنت بس عندي مشكلة كده بسيطة، مشكلة أسرية يعني.
تفضل.
مع المدام وكده.
نعم.
أنا متجوز بقالي سنتين ونص تقريبا، وعندي طفل عمره سنة وخمس شهور.
نعم.
أنا المفروض يعني مش ملتزم قوي، بس بدور على حياتي إن أنا ألتزم وكده. المفروض ان انا مانع النت والتلفزيون في بيتي.
نعم.
فمراتي رافضه تعيش معايا على كده وعايزه تنفصل.
نعم.
نعم.
تابع معي وفي حاجه ثانيه عندك؟
لا بس خلاص يعني.
طيب تابع معي ان شاء الله اتكلم معك. اخت ساره السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وياك.
بقول لك يا شيخ معلش، انا ايام ما ايماني ضعيف كده بصراحه يعني في الصلاه، وايام اعيط وابكي وابص نفسي ما، وايام ابص ايام ايماني ضعيف كده بصراحه يعني يا شيخ، فقول لي اعمل ايه بصراحه.
حاضر.
يعني
تابعي معي وانا ساتكلم ان شاء الله عن هذا باذن الله. تفضلي. نعم أقول بأن المسألة ليست سهلة، لما نقول والله أصحاب المعاصي إن لم يغفر ربنا لهم سيبقون في النار فترة ليمحصوا، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بهذه المعاصي، هذه ليست سهلة. النبي كما ذكرت ذكر عن صلى الله عليه وسلم ذكر عن أنعم أهل الدنيا أنه يؤتى بهم القيامة يغمس غمسة واحدة في النار، غمسة واحدة فقط، ثم يقال له يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي والله ما رأيت نعيما قط. مسألة ما يسأل صلى الله يعني يعصمنا وإياكم ويجنبنا الزلل وأن يعفو عنا فيما اقترفت أيدينا أو كسبت يعني أيدينا من معاص وذنوب وسيئات. إذن فقهنا الآن أو ذكرت الآن ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها ومؤمن، يعني هو ليس كامل الإيمان إن كان رجلا صادقا صحيحا في إيمانه، وأنه بهذه المعصية يعرض نفسه لعذاب الله عز وجل، وأن إيمانه يضعف ويقل، وسيأتي بيان ذلك في الحديث التالي. ولكن نهاية الحديث قال والتوبة معروضة بعد، يعني أن يعني بعد هذا لو تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. التوبة تأتي بعد ذلك. التوبة يمحو الله عز وجل بها الخطايا والذنوب والسيئات، شرط أنها تكون توبة إيه؟ نصوح. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. والله تبارك وتعالى نادى أهل الإيمان ودعاهم إلى التوبة ورغبهم فيها. أهل الإيمان أنفسهم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا، نادى هو أهل الإيمان ولم ينادي يعني باسم آخر، نادى باسم الإيمان، يعني يا أيها المؤمن أنت بحاجة إلى أن تتوب. وشوف الآية الأخرى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آخر حديث معنا في هذا الباب يوضح المسائل اللي احنا بنتكلم عنها، وفيه يقول الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع يعني ابن زيد قال حدثنا ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. حديث ده حديث صحيح في الحقيقة، بيفسر أو يؤيد الكلام اللي أنا كنت بقوله، ويبين وجه آخر لمعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن. والحديث له معنى ومفهوم ذكره أهل العلم. إيه معنى؟ يعني إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان. قال بعض العلماء يعني أن الإيمان يسلب من حال تلبسه بالزنا، ومش الإيمان الأصل الإيمان، لا، قال لك أنه هو يعني يسلب منه إزاي، يعني يغيب عنه وعي وتصديق وإيمان الكامل الذي يجعله يعني يرتفع ولا يقع في هذه المعصية، ولا يقع في هذه المعصية. لأن المؤمن الحق، المؤمن الصادق، المؤمن المتمسك بالإيمان، المؤمن القائم بحقيقة الإيمان، المؤمن الذي يعني يعرف ربه سبحانه وتعالى ومولاه ويخشى عذاب الله، المؤمن الذي أحسن إيمانه فهو يعبد الله كأنه يراه، لا شك أنه يقلع عن هذه المعاصي والذنوب، وإذا وقع سرعان ما رجع. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا فعلوا؟ قال تذكروا فإذا هم مبصرون. تأمل الآية، قال إن الذين اتقوا، ما قال أصحاب المعاصي، لا، ده المتقين، يقع منهم شيء ولكنهم سرعان ما يعودون، سرعان ما يعودون. فقال لك يعني إن هو بيسلب منه الإيمان، يعني يغيب عنه تصديقه أيضا بالوعيد الذي توعد به من يفعل ذلك. في رواية البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عكرمة رضي الله تعالى عنه سأل ابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ الإيمان ده موجود في النفس، وهنا الحديث يقول إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان، يعني الإيمان لم يزل عنه بالكلية، ولكن الإيمان زال عنه أو خفي عنه أو غاب عنه عند ارتكابه للمعصية، إنما أصل الإيمان إيه؟ موجود، بدليل أنه يعود إليه من باب لما يعني الشيطان يبتعد عنه بعد إيقاعه فيما أوقعه فيه. عكرمة رضي الله عنه يسأل ابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ ماذا قال ابن عباس رضي الله تعالى؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها. يعني بيقول له معنى الكلام إيه؟ إن الإيمان هو داخل فيه، فإذا وقع في هذه المعصية الإيمان بيخرج منه زي ما يفك أصابع اليدين. طيب إذا تاب وانقلع وخرج وانصرف عن هذه المعصية، قال عاد إليه ثم شبك بين إيه؟ بين أصابعه. فالإيمان قد يضعف عند الإنسان ويغيب تصديق، يغيب عن الإنسان التصديق بالوعيد الوارد في معصية بعينها أو معاص متعددة مختلفة، فيقع العبد بسبب ذلك في المعصية. إن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. أصحاب المعاصي يجب أن يقلعوا عنها. المعاصي يا إخواني تؤثر في النفس، وتذهب البركة وتضيع الأموال وغير ذلك. المعاصي عقوباتها شديدة وعظيمة، ولا يخلو الإنسان من ذنب يمكن أن يقترفه، ولكن العبد عليه أن يتوب إلى الله وأن لا يستمر على المعصية. العلماء يقولون حتى الإصرار على الصغيرة كبيرة، يعني الإنسان ليه؟ لأن ده بيغيب عن العبد عظمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك ورد أثر كثير عن السلف فيها تعظيم الله عز وجل وعدم الاستهانة بالمعاصي والذنوب، لأن يعني الوقوع فيها يدل على أن العبد أو أن القلب العبد يعني لم يكن في قلبه التصديق الكامل والإيمان القوي، والإيمان القوي، وبالتالي يقع في المعاصي والآثام والمنكرات. المعاصي تدل على ضعف الإيمان، تؤثر في العبد، تؤثر في قلبه، تؤثر في قلبه. حقيقة يعني كنت أود في نهاية هذا اللقاء أيضا أن أتحدث عن أسباب زيادة الإيمان ونقصانه من باب الفائدة، ولعلي يعني أبدأ به اللقاء القادم إن شاء الله تعالى لأهمية ذلك، لأن إحنا كلنا بنقع، كلنا بنتورط، ولكن علينا بالعودة والتوبة والإنابة، وألا نصر على المعاصي والذنوب والسيئات. الإصرار على الصغيرة يحوله إلى كبيرة كما ذكرت، ولذلك سلفنا كانوا يحذرون من المعاصي والذنوب ويقول لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، عصيت الكبير الكريم المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل وأعدكم إن شاء الله تعالى أن أتحدث في بداية الحلقة القادمة قبل أن أبدأ في الباب الجديد عن أسباب زيادة النقصان باختصار شديد إن شاء الله تعالى. سائلة بتقول بأنها عملت معاصي في حياتها وتحاول التوبة وتصلي فرض وتترك آخر وغير ذلك. الحقيقة إحنا كنا بصدد الحديث عن مثل ذلك. يا إخواني أقلعوا عن الذنوب والمعاصي والسيئات، فلتقم عظمة الله في قلوبنا جميعا، نعرف قدر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هيا بنا نبدأ من الآن بتوبة وأوبة ورجعة إلى الله عز وجل، نحافظ على الصلوات، نحافظ على الصيام، نؤدي الزكاة إن كانت مفروضة علينا، نحج بيت الله الحرام إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، نصل الأرحام، نحافظ الجوار، نأمر المعروف، ننهى عن المنكر، نتنافس في فعل الصالحات والطاعات والخيرات من ألوان البر والمعروف وغير ذلك، وهي كثيرة جدا. والعبد يكون مرتبطا مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أنا أحسن حزني شديد جدا لما واحد يقول والله أنا أصلي فرض وتكسر فرض، إزاي؟ ده الصلاة ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين. الصحابة يقولون كنا لا نعد شيئا تركه كفر سوى الصلاة. الإهمال ده في الصلاة شيء خطير جدا، يجب ألا يكون بين أهل الإيمان. الترفع عن الدنايا والمعاصي والآثام والذنوب، والمعاصي كثيرة جدا، ده يكفي اللسان وزلاته، لسان لا يكف عن الكلام والطعن في هذا وشتم هذا وسب هذا واحتقار هذا، ودي مسألة تورد الإنسان المهالك. العبد يقول الكلمة من غضب الله يهوي بها في النار 70 خريفا. النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة والنميمة، يجي له صحابي يقول إن رأيت أرأيت إن كان في أخي ما أقول، هو فيه سوء 1 و2 و3 وأنا قلت ووصفته بما فيه، قال إن قلت ما فيه فقد غتبته، وإن قلت ما ليس فيه إن لم يكن فيه ما تقول إيه قد بهته. مسألة ليست سهلة يا إخواني. إحنا ندعو عموما إلى الإسلام. اختنا ام الطلاب بتقول فيها لا صديقه نصرانيه تدعوها للاسلام مش عارفه تقنعها بيه. على كل حال الدعاء في هذا واجب، ونسال الله عز وجل ان يهدي هؤلاء الضلال الى طريق الحق والصواب ويدخلوا في دين الله افرادا وجماعات. الحقيقه اخونا محمد سال عن الحديث من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله باحدى 3، بس بيقول في بعض الناس اذوني هل ادعو عليهم؟ على كل حال لا حرج ان يدعو الانسان على من ظلمه ولا يتعدى ذلك، ولكن الاولى به ان هو ايه يدعو له بالهدايه ان كان من اهل الايه ان كان من اهل الايمان. يا اخونا احمد لا تكون او في بيتك مشكله بينك وبين زوجك، انت 2.5 سنين عندك ولد ومش عايز تدخل، وتقول انا مش ملتزم قوي كما ذكرت ومنع النت، وتقول لا يعني يجب ان تبني مع زوجك في الحقيقه جسور الموده والمحبه والتقارب والثقه. لابد ان تقوم فيما بينكما ذلك. وبالتالي لا حرج عند هذه الحالة أنك بتدخل النت والتلفزيون في البيت للمصلحة التي يمكن أن تعود على ذلك. يعني في أشياء نافعة وفي أشياء ضارة، إحنا نعود أنفسنا ونلزمها بالأشياء النافعة ونستفيد منها. الحمد لله يعني التلفزيون الآن في البيوت الناس يشاهدوننا ويستمعون إلى هذا الخير العميم النافع. صحيح في أشياء فاسدة يا أخي بإيدي، ده هذا جهاز جماد أنا أحركه بنفسي، أفتحه وأغلقه بنفسي، فلماذا لا أفعل أنا؟ بإمكاني أن أفعل. فأنت على كل حال جذور الثقة واجبة بينك وبين زوجك، اجلس معها بارك الله فيك، صح بمعروف، تكلم معها بمعروف، بين لها مكانتك، مكانتها عندك، حرصك على عليها وعلى ولدك، وعلى أن تكون بينكما حياة سليمة صحيحة فيها من العافية الإيمانية الشيء الكثير. وبعدين نمي إيمانها بالوسائل العصرية الحديثة، ومن ذلك التلفزيون، في قرآن كريم، في حديث نبوي شريف، في برامج نافعة في هذه القنوات المباركة وغير ذلك. آخر سؤال معي، أختنا سارة تقول أيام أكون إيماني ضعيف وأيام أشعر بأنني بحاجة إلى توبة وأبكي ومتأثرة على ما فات. بارك الله فيكم، يعني نحن نسعى إلى تجديد إيماننا وزيادة إيماننا، ولعلي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عندما أذكر بعضا من الأسباب التي تزيد الإيمان يكون فيها لون من ألوان الجواب النافع المفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم على خير، أستودعكم الله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله.
سنن الحبيب محمد نور لنا.